بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، عليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. انتهى البحث عن أحد فصول موضوعنا، وهو دور معاوية بن أبي سفيان في واقعة الطاف وقتل سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأصحابه عليهم السلام. وقد استظهرنا من خلال التنسيق الموجود بين مواقف الولاة والقرائن الأخرى التي تمكنا من العثور عليها واستخراجها من خلال أخبار الواقعة وروايات الحادثة، وهكذا توصلنا إلى أن قتل مولانا وسيدنا الحسين عليه السلام بهذه الصورة، أي في خارج الحجاز وقبل الوصول إلى الكوفة، ومع تلك الخصوصيات ومع جميع تلك الملابسات، هذه القضية وقوعها بهذا الشكل إنما كان من خطة مدبرة مدروسة من قبل معاوية بن أبي سفيان نفسه. هذا بالإضافة إلى أن تولية يزيد على رقاب المسلمين إنما كانت بعهد من معاوية، ولم تكن هناك بيعة من أحد برضا واختيار، حتى أن أهل الشام أيضا كانوا يريدون عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وحتى أن بني أمية كانوا لا يرتضون هذا الأمر، وكان الناس كلهم مكرهين، وهذا ما نص عليه المؤرخون كالذهبي وغيره. وظل الإمام عليه السلام في مكة المكرمة مدة مدة بقائه ليعلن عن عزمه على الخروج إلى العراق. ويخبر بذلك أهل مكة والقادمين إليها، ويؤكد على أنه إذا بقي بها قتل واستحلت بقتله. فكان يقول بأبي وأمي لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي أي مكة. وهذا النص ورد في المعجم الكبير للطبراني بأكثر من سند، ونص محقق كتاب تاريخ الإسلام للذهبي على أن رواة هذا النص ثقات. وكان يقول سلام الله عليه: والله لأن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر. وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم حاجتي، على ما هنا حاجتي أو حاجتهم على أي حال. ونص آخر: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. ولما سئل سلام الله عليه عن السبب في العجلة في الخروج قال: لو لم أعجل لأخذت. وقال مرة: خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. ولما ذكر عليه السلام بما فعله أهل الكوفة بأخيه وأبيه قال: إنه ليس يخفى علي ما قلت وما رأيت، ولكن الله لا يغلب على أمره. وفي هذه الأثناء جاءته الرسل وكتاب سليمان بن سرد وجماعته، وجاءه كتاب مسلم بن عقيل كما تقدم، وعبد الله بن الزبير يترصد وينتظر خروجه من مكة، أي خروج الإمام عليه السلام، وقد كان ينصح الإمام بذلك ويقول له: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها، أي الكوفة. ولما ودعه ابن عباس بكى وقال للإمام: أقررت عين ابن الزبير. ثم لما خرج الإمام ورأى ابن عباس ابن الزبير والتقى به قال له: يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت، قرت عينك، هذا أبو عبد الله يخرج ويتركك والحجاز. وحينئذ قال: وأنشد هذا الشعر: يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري ونطري ما شئت أن تنطري. وفي الطريق التقى به بعض الناس وحاول أن يمنعه من الذهاب، فقال له الإمام عليه السلام: لا يخفى علي شيء مما ذكرت، ولكني صابر ومحتسب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم التقى في الطريق بزهير بن القين فأخبره بكل وضوح بأنه سيقتل في كربلاء. وكم فرق بين حركة الإمام أبي عبد الله عليه السلام وإبائه عن بيعة يزيد، وحركة عبد الله بن الزبير وامتناعه عن البيعة ليزيد. فقد دلت الأقوال والأحوال من عبد الله بن الزبير أنه كان طالبا للحكومة وبأي ثمن، حتى بإراقة الدماء وهتك الحرمات وهتك الكعبة المكرمة. يقول ابن خلكان في رواية له عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي قال: لقد رأيت عجبا، الشعبي يقول: لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، كانوا جالسين عند الكعبة عند البيت، فقام القوم بعدما فرغوا من صلاتهم ليقم رجل رجل منكم، أي كل واحد واحد، فليأخذ الركن اليماني وليسأل الله حاجته، فإنه يعطى من ساعته. فالتفتوا إلى عبد الله بن الزبير وقالوا له: قم يا عبد الله ابن الزبير، فإنك أول مولود ولد بعد الهجرة. فقام عبد الله بن الزبير وأخذ بالركن اليماني ثم قال، طلب حاجته من الله سبحانه وتعالى: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة عرشك وبحرمة وجهك وحرمة نبيك أن لا تميتني حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. هذه حاجة عبد الله بن الزبير. تجدون هذا الخبر بترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب في وفيات الأعيان. لكن الإمام عليه السلام ما زال يخبر عن أنه سيقتل وعن أنه يريد أن يخرج من مكة لئلا تستباح هذه المدينة المكرمة ولئلا تهتك حرمة البيت. وخرج عليه الصلاة والسلام بأهله وعياله نحو العراق. وقد قال لمن سأله ألا يأخذ الأهل والعيال ما أرى إلا الخروج بالأهل والولد، ما أرى إلا الخروج بالأهل والولد. ولم يوضح الإمام أكثر من هذا، ولم يذكر سبب أخذه الأهل والعيال معه. وهنا تذكر وجوه واحتمالات ربما يكون كلها صحيحا، ولكن الذي أراه أن لا وجه لإخراجه الأهل والعيال معه إلا ما أثبته التأريخ، وسنقرأه إن شاء الله فيما بعد، من أن الأهل والعيال بعد ورودهم إلى الشام سبايا، وفرح أهل الشام وسرور يزيد بالذات، وما استقبل به الأهل والعيال والرؤوس الطاهرة مما سنقرأه بالتفصيل، بعد أيام قلائل قامت النياحة على الحسين عليه السلام بالشام. ولولا وجود الأهل والعيال، تصوروا لو أن الإمام عليه السلام خرج بالرجال فقط، والمفروض أن الرجال كلهم قتلوا في العراق، أترون أن الخبر كان ينتقل إلى بلد من البلاد؟ أكان ينتشر خبر استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الصورة في تلك البقعة من الأرض؟ أما قتلوا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكبير القبيلة وله تلك العشيرة الكبيرة في الأنصار، أما قتلوه بالليل غيلة ولم يعرف قاتله بالتفصيل، ولم يعلن عن كيفية قتله، وحاولوا أن ينسبوا قتله إلى الجن؟ وكم لهذه القضية من نظائر. فلو أن الإمام عليه السلام خرج برجاله فقط وقتل هو والرجال في العراق، ثم مع هذا التعتيم على الخبر وهذا الكتمان لنقله، وحتى اليوم يحاول بعض النواصب وأتباع النواصب أن يكذبوا الخبر أو بعض جزئيات الواقعة، وحتى اليوم، فلو أنه لم يأخذ عياله معه ولم يؤخذوا سبايا إلى الشام، هذا الخبر الذي يكذب به ابن تيمية في المنهاج ويقول بأن أهل البيت لم يسب منهم أحد أبدا، وأن هذا الخبر كذب، كما أنه يكذب حمل الرؤوس المطهرة إلى الشام، حينئذ لم يبقى لنا خبر، ولم يصل إلينا خبر وأثر من هذه الواقعة. ولا قالوا بأن الحسين خرج على إمام زمانه، وأن طائفة من الناس التفوا حوله، وأنه قتلوه في الفلاة وفي الصحراء، ولم يكن يزيد عالما بذلك، ولم يكن آمرا بذلك، ولم يرى بذلك، وإنما الشيعة هم الذين قتلوه في العراق بعد أن دعوه ووعدوه بالنصر وإلى آخره. أعتقد أن يكون هذا هو السبب الرئيس لأخذه سلام الله عليه الأهل والعيال. قال سلام الله عليه: ما أرى إلا الخروج بالأهل والولد. وحينئذ لاحظوا عمرو بن سعيد الأشدق الذي قرأنا موقفه من الإمام عليه السلام الذي اكتفى بأن سأله: ما الذي أقدمك إلى مكة؟ قال: جئت لاجئا أو ملتجئا بالبيت، تقريبا بهذا المضمون كما قرأنا. هذا الشخص يكتب إلى عبيد الله بن زياد الوالي على الكوفة، يكتب له: أما بعد، فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما تسترق العبيد. فلو كان مأمورا بقتل الإمام عليه السلام لفعل. يكتب إلى عبيد الله بن زياد أن يباشر بقتل الإمام عليه السلام، فكأن الخطة هكذا، ولكل دور ولكل دور إلى أن يصل الدور إلى ابن زياد، وهذا دوره: فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا. نسختان هذا الكتاب، تارة ينقلون وفي مثلها تعتق وفي مثلها أو تكون عبدا تسترق كما تسترق العبيد، يعني ترجع إلى وضعك السابق بعد أن ألحقوه إلى أي ألحقوا أباه إلى أبي سفيان فأصبح من بني أمية. فإن لم يقم بدوره المقرر يرجع إلى أصله السابق. والشيء العجيب الذي وجدته في تاريخ دمشق، يقول ابن عساكر بأن الإمام لما خرج من مكة كان معه 60 شيخا من أهل الكوفة، أي جاءوا إلى مكة ليأخذوه إلى الكوفة، أي ليكونوا في خدمته مثلا. لكن لا نجد أثرا خبرا شيئا عن هؤلاء الرجال وهم 60 شيخا، فأين صاروا؟ لا أدري. وحينئذ كتب عبد الله بن العباس إلى يزيد: وما أنت من الأشياء فلست بناس اضطرادك الحسين بن علي. كلمة اضطرادك أي المطاردة، لاحظوا كان يطارد الحسين عليه السلام، فمن طرف الحجاز مطاردة، ومن طرف العراق دعوة بالإقبال بالقدوم. وما أنت من الأشياء فلست بناس اضطرادك الحسين بن علي من حرم رسول الله إلى حرم الله، من المدينة إلى مكة، ودسك إليه فلست بناس ودسك إليه الرجال تغتاله فأشخصته من حرم الله إلى الكوفة. والإمام عليه السلام نفسه أيضا جاء بكلمة المطاردة، أي بهذه المادة في كلام له قبيل الوصول إلى كربلاء قبل أن ينزل، قال: اللهم إنا عترة نبيك محمد قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا. فماذا تستفيدون من هذه النقاط واحدة واحدة؟ فإذا فلو اجتمعت بالإضافة إلى النقاط السابقة التي ذكرتها في الجلسة الماضية. والكلام الآن في الكتب وأصحابها. فصحيح أن الذين دعوا الإمام عليه السلام إلى القدوم هم أهل الكوفة، ولكن هل كان أهل الكوفة كلهم شيعة له؟ وصحيح أن في الذين كتبوا إليه ودعوه شيعة من الكوفة، ولكن هل الشيعة الذين كتبوا إليه هم الذين قتلوه؟ وصحيح أن أهل الكوفة خرجوا لقتاله إلى كربلاء، ولكن هل لم يكن في من خرج لقتاله غير أهل الكوفة؟ وصحيح أن بين من خرج لقتاله قوم كتبوا إليه، ولكن هل لم يكن معه أحد من الذين كتبوه؟ هذه أسئلة لا بد لها من إجابة. قبل الورود في الجواب عن هذه الأسئلة لا بد من دراسة موجزة لطبيعة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. والذي يظهر من الكلمات، أي من كلمات المؤرخين ومن النظر في أخبار الرواة ومن التأمل في مجريات الأمور والحوادث الواقعة، أن أهل الكوفة في عهد أمير المؤمنين عليه السلام والحسنين لم يكونوا شيعة لأهل البيت بمعنى الصحيح، وإنما كان الطابع العام عليهم حب الشيخين واحترامهما والمتابعة لهما، وكأنهم كانوا لا يرون منافات، أي تنافيا بين حبه وإطاعته وحب الشيخين وإطاعتهما. بل حتى القرن الثالث الذي هو عصر مشايخ البخاري ومسلم صاحبي الكتابين الموصوفين بالصحيحين، عندما نرجع إلى تراجمهم ونقرأ أخبارهم نراهم يحترمون الشيخين. مع أنهم موصوفون بالتشيع. نعم، إنما كانوا يتكلمون في عثمان، وهذا هو السبب في وصفهم بالتشيع. وكان بعضهم أو كثير منهم يقدم أمير المؤمنين في الفضل والفضيلة على عثمان، هذا في القرن الثالث. نعم، وجدنا عدة منهم ذكر بتراجمهم أنهم كانوا يسبون الشيخين. لكن هؤلاء كانوا قليلين ويعيشون في تقية. الذي يهمنا أن نعرف أحوال أهل الكوفة في زمن الإمام أمير المؤمنين والحسنين صلى الله عليهم، فإنا لا نشك في كون أكثرهم غير شيعة بالمعنى الصحيح. وقد وجدت خبرا إن صح هذا الخبر فينفعنا فائدة كبيرة، وذلك بتاريخ ابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال، لاحظوا بدقة، يقول سلمة: جالست المسيب ابن نجب الفزاري الذي هو من أصحاب سليمان ابن سرد ومن رجال التوابين ومن القادة كما سنقرأ، وهو أيضا ممن كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام بالقدوم إلى العراق. يقول سلمة: جالست المسيب ابن نجب الفزاري في هذا المسجد، أي مسجد الكوفة، 20 سنة، وناس من الشيعة كثير، فما سمعت أحدا منهم يتكلم في أحد من أصحاب رسول الله إلا بخير. وسبحان الله، يأتي باسم المسير النجبة الذي هو محل ابتلائنا، محل بحثنا الآن، لأنه من جملة من كتب إلى الإمام بالقدوم. يقول: لم أسمع، وعشرين سنة جالست هؤلاء في مسجد الكوفة، لم أسمع منهم أحدا يتكلم في صحابي من صحابة رسول الله إلا بخير، وما كان الكلام إلا في علي وعثمان. يعني هؤلاء كانوا يقدمون عليا على عثمان فقط. فإن صح هذا الخبر، يكون خير مدرك لنا فيما نقول، لأن المسيب بالذات من رجال الحركة والدعوة، ومن الذين لم يكونوا بخدمة الإمام عليه السلام في كربلاء كما سنقرأ، وسنذكر الوجه في ذلك، الوجه المحتمل. هذا في تاريخ دمشق. والأعجب من هذا أن أهل الكوفة وخاصة جند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نفسه وأصحابه وأفراد جيشه أيضا كانوا يحبون الشيخين. وحتى في قضية منع الإمام عليه السلام عن صلاة التراويح جعلوا ينادون وسنة عمراء، أو ينادون وعمراء، ولم يطيع الإمام عليه السلام في نهيه كما أطاع عمر في بدعته. لاحظوا، يقول أمير المؤمنين في بعض خطبه، يقول: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن لتفرقوا عني. والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، هذه صلاة التراويح، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي تنادى: يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية إذن هذا كان وضع أهل الكفر، لم يكن الطابع العام على الكوفة على أهل الكوفة في ذلك الوقت هو التشيع لأهل البيت بالمعنى الصحيح، وصريح كلام الإمام عليه السلام قلة الشيعة الذين عرفوا فضله وإمامته وفرض طاعته. لقد كان الإمام عليه السلام يخشى من تفرق جنده لو حملهم على ترك سنة من السنن، وهي سنة مبتلعة ليس لها أصل في الكتاب والسنة، وهم أيضا أهل السنة، هم أيضا ينصون على أنها بدعة، ولهم في هذا في ذلك رسائل وكتب وبحوث. وإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يخشى من تبديل سنته فقط، فماذا ترون من هؤلاء القوم وماذا تتوقعون منهم؟ لو أريد منهم أمر عظيم. هذا بالنسبة إلى زمن الإمام أمير المؤمنين، أما بالنسبة إلى عهد الإمام الحسين عليه السلام فقد أضيف إلى الناس في الكوفة طائفة الخوارج أيضا، هؤلاء الذين اعتزلوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا بكفره، وهم الذين قتلوه، وعلى يدهم أيضا قتل الحسن عليه السلام، وعلى أيديهم أيضا قتل مسلم بن عقيل، لأن هذه أسرة الأشعث بن قيس. وعندنا في الروايات أن رجلين من ولد الأشعث استأذنا الدخول على الإمام الصادق عليه السلام فلم يأذن لهما بالدخول، ثم قال عليه السلام في رواية كنت قد سجلتها هنا أريد أن أقرأها بالنص: قال عليه السلام: إن رسول الله لعن أقواما، تقريبا بهذا اللفظ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أقواما فجر اللعن في أعقابهم إلى يوم القيامة. هذه أسرة الأشعث ابن قيس. فالأشعث نفسه كانت له يد في قتل الإمام أمير المؤمنين، بنته في قتل الإمام الحسن عليه السلام، وولده قيس ومحمد في قتل مسلم بالكوفة، ثم في قتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بكربلاء. إذن هذه الفئة أيضا تضاف إلى ما عليه طبيعة المجتمع في زمن الإمام أمير المؤمنين، حيث كان الناس يحبون الشيخين ولا يوافقون حتى على تغيير سنة من السنن المبتدعة، وحينئذ أضيفت فرقة الخوارج أيضا إلى هؤلاء الناس. وعلى الجملة فإن المجتمع الكوفي في ذلك الوقت كان يتكون في العام الأغلب من الفئات التالية: أولا الشيعة، فلا ريب في وجود عدة من الشيعة بالمعنى الصحيح في الكوفة. هؤلاء الذين تأدبوا على يد أمير المؤمنين وتعلموا وكانوا من أصحاب الحسن عليه السلام، أيضا كانوا يسكنون الكوفة، لا إشكال في وجود هكذا رجال في الكوفة، كالحارث الهمداني والأصبغ بن نباتة وأمثالهما من الرجالات، طبعا كانوا في الكوفة لا إشكال، وميثم التمار وأمثالهم. هذه فئة. الفئة الثانية الحزب الأموي، وهؤلاء أيضا كانوا جماعة من أشراف الكوفة، كالذين كتبوا إلى يزيد يشكونه في أمر النعمان بن بشير، وقد عبر عنهم يزيد في كتابه إلى ابن زياد بشيعته، وكالذين تعاونوا مع عبيد الله بن زياد في القضاء على مسلم وأصحابه، ومن هؤلاء حسين بن نمير، منهم محمد ابن الأشعث ابن قيس، عزرة ابن قيس، كثير ابن شهاب، القعقاع ابن شور الذهلي، خالد ابن عرفطة، منهم أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، عبيد الله ابن عباس السلمي، سمرة ابن جندب هذا الصحابي المعروف، يزيد ابن الحارث، أسماء بن خارجة، حجار ابن أبجر، شمر ابن بالجوشن، بكر بن حمران الأحمري، هؤلاء من عيون القوم الذين عرفناهم وعثرنا على أسمائهم من خلال التحقيق في الأخبار. لقد كان هؤلاء حول عبيد الله بن زياد، وهم الذين جعلوا يخذلون الناس عن مسلم عليه السلام، وهم الذين تعاونوا وعلى أيديهم تم القضاء على مسلم وأصحابه، وكان لهم دور في زج الناس بحرب الإمام عليه السلام، ثم خرجوا يقودون الجيوش كما سنعرف. وجماعة من هؤلاء وصفوا خاصة بعنوان عيون يزيد في الكوفة، عثرنا على أسماء منهم كمسلم ابن سعيد الحضرمي، وعمارة ابن عقبة، وعبد الله الحضرمي، ومسلم ابن عمرو الباهلي، وصفوا بأنهم عيون يزيد في الكوفة. فيكتبون له الأخبار. هذه فئة ثانية. الفئة الثالثة هم الخوارج. هؤلاء أيضا كانوا كثرة في الكوفة، وفيهم جماعة من الأشراف. ولذا لما خطب ابن زياد أول خطبة له في الكوفة أمر بأن تكتب له أسماؤهم، ولعل من أشهرهم شبث بن ربع وعمر بن حريث. كانت لي هنا نقاط عن هذين الشخصين ربما نسيها. لاحظوا بترجمة الأشعث ابن قيس بتنقيح المقال يقول: وقد روي في أخبار كثيرة أن هذا الملعون بايع ضبا مع جماعة منهم عمرو بن حريث وشبث ابن ربعي خارج الكوفة وسموه أمير المؤمنين، فبايعوا هذا الحيوان والعياذ بالله ولعنة الله عليهم، بايعوا هذا الحيوان بدلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقالوا إنهما سواء. هذا موجود بترجمة الأشعث، موجود بترجمة شبث، وبترجمة عمرو بن حريث أيضا. يقول: كان من الصحابة وهو أول قريشي اتخذ الكوفة دارا، وكان من أغنى أهل الكوفة، وولي لبني أمية بالكوفة، وكانوا يميلون إليه ويتقوون به، وكان هواه معهم، وكان له يد في قتل ميثم التمار. وهؤلاء أيضا فئة كانوا يسكنون الكوفة. حينئذ من الذي كتب إلى الإمام عليه السلام بالقدوم إلى العراق، ومن هم؟ قد وجدنا أسماءهم بقدر ما فحصنا عن الأسماء، وقد تقدم أن الإمام عليه السلام كان في ريب من تلك الكتب، وحتى أنه قد صرح بأن أصحاب هذه الكتب سيقتلونه، وقد ذكرت لكم الخبر. وخبر آخر يرويه البلاذري قال عليه السلام: ما كتب إلي من كتب، على وجه العموم، ما كتب إلي من كتب إلا مكيدة لي وتقربا لابن معاوية، وتقربا لابن معاوية. فهل كان هؤلاء كلهم شيعة له؟ ولماذا يتهمون الشيعة بأنهم هم الذين قتلوا الإمام عليه السلام، وما الغرض من ذلك؟ إن أول كتاب ذكرت أسماء أصحابها، أول الكتب فيما نعلم، هو الكتاب الذي أرسله سليمان بن سرد المسيب بن نجبة رفاعة بن شداد حبيب بن ظاهر. هذه التواقيع الأربعة التي جاءت بذيل كتاب وصل إلى مكة مع الرسل. كتبوا هذا الكتاب في منزل سليمان بن سرد بعد أن خطبهم بالخطاب الذي قرأته عليكم من قبل، وقد نقلت الخبر عن الإرشاد للشيخ المفيد. هذا كتاب وهذه أسماؤه. ومن الذين كتبوا إليه عليه السلام جماعة ناشدهم في يوم عاشوراء، وهم شبث ابن ربيعة، حجار ابن أبجر، قيس ابن الأشعث، يزيد ابن الحارث. قال لهم عليه السلام بأسمائهم، خاطبهم بأسمائهم، قال لهم: ألم تكتبوا إلي؟ قالوا: لم نفعل. قالوا: لم نفعل، أي لم نكتب. وقد كذبوا عليهم لعنة الله. ولماذا؟ لأني قد فحصت عن هذا الأمر، وجدت أن ابن سعد بعد أن استشهد الإمام عليه السلام قال لشبث بن ربعي: انزل فجئني برأسه. فقال: أنا بايعته ثم غدرت به. ثم أنزل فأحتز رأسه: لا والله لا أفعل ذلك. أقر بأنه من الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام، لكنه عندما خاطبه الإمام وطالبه قال: لم أفعل. ومنهم عمرو بن الحجاج الزبيدي أو الزبيدي، وهذا الرجل أبو زوجة هاني بن عروة، وهو الذي قاد العسكر لاحتلال الفرات وقطع الماء عن أهل البيت وعن معسكر الإمام عليه السلام. ومن الذين كتبوا عزرة بن قيس الأحمسي، لاحظوا، وهو الذي أراد ابن سعد أن يبعثه رسولا إلى الإمام فأبى، لأنه كان ممن كتب إليه بقدوم، أبى أن يكون رسولا من قبل ابن سعد إلى الإمام، لأنه كان قد كتب إليه بقدوم فيخجل يستحي. ومنهم محمد ابن عمرو التيمي، هؤلاء الذين كتبوا إليه. ومنهم فارس بن جعدة المخزومي، هذا أيضا من الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام، وسأذكر لكم خبره فيما بعد. ولدى التحقيق يتبين أن الذين كتبوا إليه ينقسمون إلى قسمين: قسم كانوا شيعة له، سواء بالمعنى الصحيح أو المعنى العام الموجود ذلك الوقت في الكوفة، وهم سليمان بن صرد وجماعته وفارس بن جعدة المخزومي. القسم الثاني هم الذين لم يكونوا شيعة له عليه السلام، وهؤلاء على قسمين: القسم الأول الخوارج أمثال شبث بن ربعي، القسم الثاني الحزب الأموي في الكوفة أمثال حجار بن أبجر. فأما الشيعة فمنهم من استشهد مع الإمام عليه السلام في كربلاء كحبيب بن مظاهر، من جملة الموقعين حبيب واستشهد مع الإمام عليه السلام. ومنهم فارس بن جعدة المخزومي، هذا الرجل كان مع الإمام عليه السلام حتى اليوم الأخير، ثم لما أذن الإمام بالانصراف انصرف، فلم يكن مع الإمام، لكن لم يكن يحارب الإمام ويقاتله، ولم يكن في الخط المقابل. وهذا الرجل ابن أم هاني بنت أبي طالب. ومن الشيعة الذين كتبوا إليه كما ذكرت لكم بالمعنى الصحيح أو المعنى المتعارف ذلك اليوم سليمان بن سرد وجماعته. إذن الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام ويعتبرون شيعة له هؤلاء بين قتيل مع الإمام عليه السلام وبين من انصرف ولم يكن معه ولا ضده، ويبقى سليمان بن سرد وجماعته الذين سنتحدث عنهم بصورة مفصلة إلى حد ما. إذن لم يكن من الشيعة الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام أحد في من قاتله، لم أجد أحدا بالتوقيع. أما الذين كتبوا إليه وهم شيعة ولم نعثر على أسمائهم فالله العالم بهم. هؤلاء الذين حدثنا التاريخ عنهم وذكرت الأخبار أسماءهم، هذا بالنسبة إلى الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام. أما الرسل الذين حملوا الكتب والتقوا بالإمام عليه السلام في الحجاز، فهم أولا عبد الله بن مسمع الهمداني أو عبد الله بن سبع الهمداني، اختلاف بالاسم أولا. ثانيا عبد الله بن وال. ثالثا قيس بن مسهر الصيداوي. رابعا عمارة بن عبد الله السلولي. خامسا هاني بن هاني السبيعي. سادسا سعيد بن عبد الله الحنفي. هؤلاء الذين عثرنا على أسمائهم الذين كانوا الرسل الذين حملوا الكتب إلى الإمام عليه السلام. أما سعيد فهو ممن بايع مسلما في بيت المختار الثقفي ثم استشهد مع الإمام في الطف، إذن لم يخن ولم يغدر. أما قيس بن مسهر فهو الذي استشهد في الكوفة وقد كان حاملا كتابا من الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفة، فمضى إلى الكوفة وعبيد الله بن زياد قد وضع المراصد والمصابيح على الطرق، فليس أحد يقدر أن يجوز إلا فتش. فلما تقارب من الكوفة قيس بن مسهر لقيه عدو لله يقال له الحسين ابن نمير، فلما نظر إليه قيس كأنه اتقى على نفسه وإلى آخره، ثم إنه أخذ وأخذ منه الكتاب وقتل واستشهد في سبيل الله. وأما عبد الله بن وال هذا كان مع سليمان بن سرد وقد استشهد معه في حركة التوابين. قال ابن الأثير في الكامل قال وحمل أدهم بن محرز أو محرز الباهلي على التوابين فوصل إلى ابن وال وهو يتلو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فغاض ذلك أدهم فحمل عليه فضرب يده فأبانها ثم تناحى عنه وقال إني أظنك وددت أنك عند أهلك. قال ابن وال بئس ما ظننت، والله ما أحب أن يدك مكانها إلا أن يكون لي من الأجر مثل ما في يدي ليعظم وزرك ويعظم أجري. فغاضه ذلك أيضا فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما يزول. وكان ابن وال من الفقهاء العباد. هذا في تاريخ ابن الأثير. وكذا قتل معه جماعته الآخرون الذين كتبوا إلى الإمام أو كانوا رسلا، هؤلاء كلهم قتلوا في حركة التوابين. أما حبيب ابن مظاهر فقد قتل مع الحسين في كربلاء، وإلا يبقى منه رفاعة بن شداد فإنه رجع إلى الكوفة بعد استشهاد سليمان ابن صرد والجماعة. إلى هنا عرفنا الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام من الخوارج ومن بني أمية أي الحزب الأموي ومن الشيعة، وعرفنا إلى الآن أن الذين كتبوا إليه أو الذين أرسلوا إلى الإمام عليه السلام لم يكن أحد منهم في كربلاء ضد الإمام في الطرف المقابل، أبدا ما وجدنا أحدا، وإنما منهم من قتل مع الإمام ومنهم من قتل في حركة مسلم بن عقيل وفي حوادث الكوفة، ومنهم سليمان بن صرد وجماعته الذين سنتحدث عنهم بصورة مستقلة. إلى هنا أعتقد أنه يكفي بحثنا في هذه الليلة، وإن شاء الله إلى الحديث القادم وبقية البحث الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. مرحبا. وعليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لنظركم وتحقيقاتكم بالنسبة لأنه كان مخطط من قبل معاوية في إحسان الأمور بالنسبة للإمام حسين عليه السلام والمتبقين من والشيعة. طبعا لا أنقص سيدنا، هناك نظرة أخرى يعني حول الشيعة الكوفة، يعني لعله أختلف سيدنا وقال أنا سنيركم طبعا أختلف بها معكم وسأذكرها وسأذكر الشواهد وما يتعلق في ذلك، وإن كان الشيخ فارس أيضا لا يرضى أن أطيب ما أنس شلون راح سيطرح نظرة عن أهل الكوفة، يجب أن يطرح النظر الآخر
أو الأنظار الأخرى فليكن 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 أهلا ومرحبا.
يعني سيدنا ذو الأصل
بالأخرة هي
في قضية معاوية يعني جيد جدا.
خلاص الحمد لله أخذت منكم إقرار بالنسبة للبحث الأول الحمد لله. بس هذا بحث ثاني، أن الشيعة هم الذين قتلوا الإمام عليه السلام أم لا؟
ويأكل بالنسبة إلى الكوفة الشيء الثاني الذي أريد أن أقدمه لكم يعني جيد جدا هو أن من كتب للحسين عليه السلام ثم غيره ليس من الشيعة، هذا الشيء أيضا رائع جدا، وقد بينتم يعني الشواهد والأقرار ذلك أن الذين كتبوا للإمام عليه السلام كانوا وغدروا به كانوا إما من الحزب الأموي وإما من الخوارج، وهذا أمر أيضا
الحمد لله الحمد لله.
ولكن الذي هو مورد البحث
كل الكلام فيه لكن لعل الله لكن التي لا يخلو منها كلام رحم الله الشيخ المظفر، هذه الكلمة من الشيخ المظفر يقول لعل الله لكن التي لا يخلو منها كلام
ولكن
بالنسبة
للشيعة يعني هناك عدة شواهد تدل على أن هناك شيعة، وبالمعنى الذي يقصد اليوم الشيعة، يعني كانوا موالين للإمام عليه السلام وكانت فيهم عدة يعتد بها. ولكن سأبين يعني كيف حصل الأمر وكيف كان
بشرط لا يكون حديثكم سابق لأوانه، لأنه أنا ما خلصت، لأنه ما خلصت البحث، أنا بعدني عندي مطالب.
أولا تكون الكوفة كانت هي يعني تأسيسها عملية الأصل، يعني عمر رضي الله عنه فتح العراق وأسلم
معلوم
وكذا، وكانت كوفة الجند، يعني أصلا هي منطقة عسكرية.
لأن
كانت سياسة عمر هي أن يقرأ القرآن ويجرد من التفسير، وأن لا تذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخص في أهل بيته. وصلاة التراويح حتى أنه كان لهم دوي بالقرآن في دوي الناحية ولهم جباه سود، هذا شيء معروف. فلما جاء الأمير عليه السلام واستقام الكوفة قط الطبيعي أنه اليوم الأول يعني من ينهارهم عن صلاة التراويح، الطبيعي أنه باليوم الأول سوف يعترضون عليه أن هذه السنة لعمر كذا أنت كذا كذا يعترضون عليه. ولكن بعد هذا الاعتراض سوف إما الإمام عليه السلام سوف يبين الأمر أن الرسول كذا كذا الأحاديث، سوف الناس تتعرض على منزلة الإمام عليه السلام من رسول الله وعلى حديث رسول الله وعلى الأمر الصحيح من هذا. فالناس طبعا راح يكونون بين قابل يعني بين من يقبل الإمام هذا وبين من يرفض. ولا ينبغي علينا أن نقول أن جميع أهل الكوفة أو أن هذه النظرة نحن نقال وسنة عمره بقيت إلى القرن الثاني. قد تناقشون في هذا الشيء أول غالب، يعني الشيء الأول. الشيء الثاني حينما صارت معركة النهروان،
خب استاذ في الكلمة
تم
الدخلون في بعض في ثانيين بالنسبة إلى أولين. بالنسبة إلى أولين تتذكرون مناشدة أمير المؤمنين أهل الكوفة والصحابة الحاضرين في الكوفة عن حديث الغدير ولا؟ كم نفر شاهدوا؟
أنا ذكرتكم بعامر بن معتلة صحيح
هذا متى كان؟ هذا متى كان؟ هذا متى كان؟ لم يستعدوا أن يشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله من كنت مولاه فهل علي المولى؟ هؤلاء يسمونهم شيعة بالمعنى الصحيح؟
لا مولانا كانوا من الصحابة ما كانوا كتير، كانوا من الصحابة الذين
الشهيد القليل فليكن، لكن جو الكوفة جو الكوفة وطبيعة الكوفة كانت تمنعهم من الإفصاح عن ما سمعوا.
يعني هؤلاء الذين قاتلهم أمير المؤمنين ما كانوا
كوفيين. فليكن، أقول حتى لو لم يكونوا كوفيين إلا أن الجو كان يمنعهم، وضع الكوفة كان يمنعهم من الشهادة.
هذا لعله
فيه وجه.
إذا
هؤلاء
لا يعبرون عن
نظر الكفار سهل
في معركة الخوارج الذين خرجوا على الإمام وقتلوا الخطاب وأفسدوا، هؤلاء كانوا من ظهور العشائر التي كانت تسكن الكوفة، ما كانوا خارج يعني مدعو من خارج الكوفة.
سأذكر لكم وضع العشائر تصبروا
إن شاء الله. فمع ذلك
إذا ليكن لا تكون حاشيتكم قبل المتن.
فمع ذلك قام الجيش الذي رباه الإمام عليه السلام بجند الإمام علي في قتال أبناء عمرتهم وقتال أبناء بلدتهم. هذا أيضا نترك على صفحة الشاهد الثالث.
هذا ما يدل على تشيعهم.
لا تجنيدوا.
أحسن.
الشواهد
اللي أكثر من شواهد على شنو؟ شواهد على شنو؟
الشاهد الثالث.
على شنو؟ هو المدعى شنو أصلا؟ أنا بعد ما عرفت المدعى يا سيدنا.
الشاهد الثالث أنه لما سكت الإمام عليه السلام
بل
اجتمع أهل الكوفة على بيعة الإمام الحسن عليه السلام، ولم يذهبوا إلى شخص آخر، وهذا خير دليل وخير شاهد على على لا أقل يقول على هناك
إلا أن تنازل إلا أن صلح الإمام أو هدنة الإمام مع معاوية خير شاهد على أنه خير شاهد على أنه
لا لا هذا ليس خير شاهد لا. ولذلك الإمام عليه السلام لما فارقهم يقولهم وضع عن قلب فارق دار معاشر هم المانعون حوله هو دماغ هذا الإمام عليه السلام. الشاهد الآخر الذي
هو أنا ما محصل الكلام ما عرفت بيني وبينه.
كتاب الإمام حسين على الكلام إلى معاوية حينما يقول يذكره بقتل حجر وبقتل الحرميين ويقول في قتل الحرميين أنه ابن زياد كتب زكاء أنه ما صنع على دين علي فقلت فكتبت له انه اخذهما واقتل كل من كان على دين علي. فالامام علي حاجه يقول الا وان دين علي هو دين ابن عمه. فهذا ايضا ما يدل على
شيعة. يدل على وجود شيعه في الكوفه. طبعا يدل على وجود شيعه في الكوفه. ولم ينكر احد وجود شيعه في الكوفه.
فاذا اكيد حدثت عن شيعه في الكوفه بما هم افراد يعني 1 2 3 4 يعني بعدد الاصابع ما تحدثت عن وجود فئه يعني يعتدها بحيث ان حينما تكتب للامام عليه السلام
شيعه بالمعنى الصحيح قليلين.
يعني سؤال كان بالانسان الكاتبي انه لم يكونوا شيعه بالمعنى الصحيح فلماذا لبى دعوتهم؟ لماذا لبى دعوتهم الامام؟
إذا لن يكون
شيعة بالمعنى الصحيح لماذا لبى دعوة؟
إتمام للحجة من باب الإتمام للحجة من باب إتمام الحجة عليهم.
زين الشاهد الأخير
اللي الآن. أنا ما عرفت شواهد قبلية ما عرفت أنا حتى الشاهد الأخير. بس إن شاء الله بعدين نتفاهم.
لا أحد. هذه الرواية شيء مهم جدا. يعني بالنسبة لي بالنسبة
للمغيرة.
المغيرة بن شعبة ورد على
هو اللي طرح فكرة الجسمة فكرة تولية يزيد فكرة تولية يزيد
يقول انه يقول له انا اكفيك امر الكوفة وابن زياد اكفيك امر البصرة.
فليكن حتى الامويين كانوا معارضين لولاية يزيد. يا سيدنا هذا يدل على ان اهل الكوفة كانوا شيعة. اقول هذا يدل على ان اهل الكوفة كانوا شيعة بالمعنى الصحيح. حتى الامويين وحتى اهل الشام كانوا معارضين لتولية يزيد. سيدنا الم اقرأ لكم حتى اهل الشام كانوا معارضين لتولية يزيد. هذا يدل على تشيع اهل الكوفة وكانوا معارضين صحيح.
سيدنا
انا ما كنت اتوقع منكم هكذا.
ادعي انا ما ادعي ان جميع اهل الكوفه كانوا لكن الشيعة الموجودين في اهل الكوفه نعم كانوا بالمعنى الصحيح. وكان الحسين عليه السلام انه ما قتلتهم الا لتعظيمهم حقا وبيانهم قضى الى اخره.
منو؟ بالنسبه للحجر وجماعته اي صحيح. وكانوا امثال حجر الكويت كان مثل التمار رشيد الرشيد او رشيد الهجري والسلام. حتى المختار فيه كلام وحتى جماعة آخرين الذين يسمون بالشيعة في الكوفة فيهم كلام. أنا ما أدري أنه أنا ما واثق بأنه أنا ما أنفي ربما يكونوا شيعة بالمعنى الصحيح لكني غير واثق.
والأمر الأخير اللي سيدنا علي وأختم لأنه صار طويل أما قضية أنه على فرض أن هؤلاء يوجد شيعة بالمعنى فلماذا لم على كل حال لماذا لم ينصر الإمام عليه السلام ذات النصر ولماذا أعزي القتل يعني ظهر من الكوفيين جملة من يؤيد الدولة الأموية وجاءوا إلى قتل الإمام عليه السلام وإلى آخره. فسيدنا معاوية يعني هذا أيضا يذكر التاريخ خطط لأهل الكوفة ولشيعة الكوفة وهجر منهم 50,000 وداهم إلى خراسان وهؤلاء كانوا من على كل حال استمارة مدعى
لي لم يكونوا في الكوفة
أحجروا
يعترف بأنه لم يكونوا في الكوفة يقول لم يكن هجرهم معاوية خب استفدنا سيدنا من أنظاركم لكن
لأن الدراسات المصرية الدكتور صبوطي يذكر أن يوم واقعة الطب 12 ألف سجين كانوا في
ها أحسنتم هذا بعدني أنا ما ذكر ألم أقول لكم فاصبروا لأن عندي بحث تحت عنوان إجراءات ابن زياد في الكوفة وأريد أن أقوي القول بأن سليمان بن صراد وجماعة سليمان كلهم كانوا في السجن أو كانوا مطاردين بحيث كانوا مختفين ولم يتمكنوا من الحضور في كربلاء أريد أن أقوي هذا الرأي لكني مع ذلك غير جازم
في ختاما فقط الإمام عليه السلام من صادق كما قلت لكم في صورة يقول أن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار
أحسنت أي عندنا روايات صحيح عندنا روايات أي نعم عندنا روايات كثيرة في مدح الكوفة الكوفة قبة الإسلام منها أوتاد الأرض منها كذا منها كذا أي نعم عندنا روايات هذا صحيح منها أوتاد الأرض منهم بيتم التمار منهم رشيد أو رشيد الهجري منهم ومنهم 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 إلى يومنا هذا صحيح
فليكن
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.